الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. قال: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن،
وبمعرفته يتبين
معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وأمثالها معطوفة على فاعل يتبين. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. هنا ساق المصنف رحمه الله هذه الوصية العظيمة الجامعة لأبي العالية رضي رحمه الله وغاله، وهي وصية من جوامع الوصايا وأعظمها. وقد جاء المصنف رحمه الله أورد المصنف رحمه الله هذه الوصية في موضعها لما ساق رحمه الله الآيات والأحاديث في إقامة الوجه للدين حنيفا، والبعد عن الانحراف والأهواء والضياع والضلال. أورد هذه الوصية الجامعة في تحقيق هذا الغرض الذي هو إقامة الوجه للدين، وهي وصية من جوامع الوصايا وأنفعها. وهذه الوصية تشتمل على عدة أمور أوصى بها أبو العالية رحمه الله. الأولى الوصية بتعلم الإسلام، قال: تعلموا الإسلام، أي أنه لا يكفي أن يقول الإنسان عن نفسه أنا مسلم وأصلي مع المصلين وأصوم مع الصائمين دون أن يعطي الإسلام حظا من وقته لتعلمه ومعرفته ومعرفة ما يضاده ويناقضه، فإن عدم المعرفة تؤدي إلى ضعف الدين تارة وإلى ذهابه عن الإنسان تارة، بينما معرفة الإسلام ومعرفة فضائله ومعرفة ما يدخل فيه ومعرفة نواقضه ونواقصه كل ذلك من الأمور المعينة على تحقيقه، لأن تحقيق الإسلام لا يكون إلا بتصفيته وتنقيته من الشوائب، شوائب الشرك وشوائب البدع وشوائب المعاصي. أما الشرك بالله عز وجل فإنه يناقض أصله، والبدع تناقض كماله الواجب ما لم تكن مكثرة، والمعاصي تضعف ثوابه وأجره، وكلها تؤثر على الإسلام ونيل فضائله العظام. ولهذا أوصى أبو العالية رحمه الله بتعلم الإسلام، تعلم الإسلام، أن يعطي المسلم الإسلام حظا من وقته في تعلمه ومعرفة فرائض الإسلام وواجباته وأيضا المحرمات في الإسلام والنواهي، يجتهد في معرفة ذلك، معرفة المأمور ليفعله ومعرفة المحظور لينتهي عنه. وكيف يتسنى لشخص لا يعرف المأمور ولا يعرف المحظور، كيف يتسنى له الفعل والترك؟ وفاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه. فهذه الوصية الأولى، الوصية بتعلم الإسلام، ثم يتبع التعلم العمل به، وهو مقصود التعلم، مقصود تعلم الإسلام العمل بالإسلام، ومقصود العلم العمل. قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتي بعد التعلم العمل، ويكون العمل مبني على العلم وليس مبنيا على الجهل. ومن كان عمله مبنيا على الجهل سيكثر فيه الخطأ والمخالفة وتدخل عليه البدع. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ما يفسد في عبادته وعمله أكثر مما يصلح، لأن عبادة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه إنما يكون بفعل ما أمر، وما أمر الله سبحانه وتعالى به يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم أن يتعلم المسلم شرع الله تبارك وتعالى ودينه. فالوصية الثانية العمل، العمل بالعلم والمحافظة على الإسلام الذي تعلمه المسلم وعرفه. ثم الوصية الثالثة عدم الرغبة عنه إلى غيره، من الأمور التي تناقصه أو تصادمه أو تعارضه أو تخالفه، عدم الرغبة عنه. ولهذا قال رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. قوله فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أي إذا تعلمتموه وعملتم به، وهذا واضح، فلا ترغبوا عنه، لا ترى عنه إلى غيره، لا في جانب العلم ولا في جانب العمل. لا في جانب العلم بالانشغال عن علم الإسلام بالعلوم القائمة على الكلام مثلا أو الفلسفة أو نحو ذلك مما يتولد من تعلمها مناقضة الإسلام أو معارضته أو مخالفته، ولا أيضا في جانب العمل لا ترغب عنه بممارسة أعمال لم تشرع وعبادات لم يأذن الله تبارك وتعالى بها. فهذه المرحلة أو الوصية الثالثة، أوصى بالعلم والعمل ثم حذر من الرغبة عن الإسلام، قال فلا ترغبوا عنه. وقوله فلا ترغبوا عنه يدل عليه ما تقدم في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا ترغبوا عنه أي لا تبغوا غيره بدلا، ولا ترضوا بغيره عوضا عنه، بل هو الدين الحق والدين القويم الذي من حفظه وحافظ عليه سعد في الدنيا والآخرة. قال فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. وهذه الوصية الرابعة، لزوم الصراط المستقيم، والصراط الطريق، والمستقيم أي غير المعوج الذي لا انحراف فيه. عليكم بالصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل والثبات عليه إلى الممات، والمغضوب عليه من يعلم ولا يعمل، والضال من يعمل بلا علم. والصراط المستقيم لزومه بالاستقامة على العلم والعمل، بالاستقامة على العلم والعمل. ولهذا لما أوصى بالعلم والعمل وعدم الرغبة عنه أوصى بلزوم صراط الله المستقيم، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. والمستقيم هو الذي يوصل إلى الغاية والمطلوب بأخطر وأقرب طريق، ولا يوصل إلى المقصود بأقرب طريق إلا الطريق المستقيم. وقد عرفنا من صفات صراط الله عز وجل الاستقامة واليسر والسعة. قال فإنه الإسلام، قول أبي العالية رحمه الله الصراط المستقيم الإسلام يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سبق الإشارة إليه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال صلى الله عليه وسلم أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام. وهذا هو معنى قول بالعالية هنا والصراط المستقيم الإسلام. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وهو حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره، وأفرده ابن رجب رحمه الله في جزء مفرد عظيم النفع كبير الفائدة. قال: فإنه الإسلام أي الصراط، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. وهذا فيه الوصية بالاستقامة. الاستقامة، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال تعالى: فاستقم كما أمر. الاستقامة هي السير باعتدال على الصراط وبدون انحراف عنه، لا يمينا ولا شمالا، وإنما يمضي مستقيما على صراط الله المستقيم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا يروغ روغان الثعلب. الثعلب عندما ينطلق لا ينطلق مستقيما، وإنما تجده يذهب يمينا وشمالا يمينا وشمالا، لا يستقيم في سيره. قال: لا يروغ روغان الثعلب، لأن الثعلب في سيره لا يستقيم، وإنما يروغ ذات اليمين وذات الشمال، مرة يمين ومرة شمال. فالذي يسير على الصراط لا يصلح أن يكون هذا سيره، مرة ينحرف عن الصراط يمينا ومرة شمالا، مرة تأخذه الأهواء ومرة تأخذه الشبهات. فمثل هذا السير لا يصلح من المؤمن الذي يريد لنفسه السعادة ونيل فضائل الإسلام العظيمة. قال: ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية سادسة، الوصية بالسنة ولزومها والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ، وأن يكون المعول عليها والرد إليها والأخذ منها، وأن تكون هي المحكمة والمؤمرة على النفس. ومتى ما كانت السنة هي المحكمة صلح حال الإنسان، بخلاف ما إذا كانت الأهواء هي المحكمة عنده. وقد قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فأوصى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ختم بأمر سابع وهو التحذير من الأهواء. قال: وإياكم، وهذه الأهواء أي احذروها وابتعدوا عنها وجانبوها وكونوا منها على حذر، إياكم وهذه الأهواء. والوصية بالسنة والتحذير من الأهواء وصية متكررة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يجمع عليه الصلاة والسلام في وصيته بين الترغيب في السنة والتحذير من الأهواء. وكان إذا خطب الناس صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وفي حديث العرباض قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكثيرا ما يأتي الجمع بين الوصية بالسنة والتحذير من الأهواء والبدعة. قال: وإياكم وهذه الأهواء، أي احذروها. والأهواء أمور تدخل على قلوب الناس فتعبث بها وتحرفها
عن الإسلام. فبدل أن تكون الرغبة في القلب هي الرغبة في الإسلام وأعماله وتفاصيله، تكون الرغبة إلى متجهة إلى أمور أخرى وأعمال أخرى ليست من الإسلام، بل ربما مضادة له ومناقضة له. وكل غير مستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه وأمر به متبع لهواه، كما قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل غير مستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، والهوى إذا وجد في القلب أعمى البصر وأصمه وأصم الإنسان عن رؤية الحق وعن سماعه. الأهواء تعمي وتصم. فحذر رحمه الله في خاتمة وصيته من هذه الأهواء. انتهى كلام أبي العالية رحمه الله، وهو موجود في بعض كتب السنة بالإسناد إليه، ومن المصادر التي فيها هذا الأثر العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله. لما أنهى المصنف رحمه الله ذكر هذا الأثر العظيم عقب بالتنبيه على فوائد هذا الأثر العظام الجوامع من هذا الإمام الجليل أبي العالية رحمه الله. قال المصنف: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله. تأمل أي انظر في كلامه بتدبر وتأمل وتأنن، ولا تقرأه مرورا سريعا، لأنك إن قرأته مرورا سريعا لا تبقى معك الفائدة العظيمة التي اشتمل عليها هذا الأثر. هذا الأثر كلماته قلائل، لو جمعتها إلى بعض لا تكمل ثلاثة أسطر، لكنه جامع للخير. وشأنه كما قال ابن القيم في كلام السلف عموما، قال: كلامهم قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فكلام قليل لكنه مليء بالعلم، بالخير، بالإيمان، بالإسلام، بالترغيب، بالترهيب، بالوصية بالسنة، التحذير من الأهواء، بالثبات، الاستقامة، معاني كثيرة جدا تجدها موجودة في هذا الأثر العظيم. فيقول المصنف: تأمل كلام أبي العالية، أي انظر إليه بتأمل وتأنن. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله. وهذا ثناء على الكلام، وصف له بأنه كلام جليل عظيم متين مليء بالفائدة والنفع، ما أجله. واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. يقول الشيخ: وأنت تقرأ هذا الكلام أيضا أحضر في ذهنك الزمان الذي قال فيه أبو العالي هذه الوصية. متى قال هذه الوصية؟ هل قالها في القرن السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، في القرون المتأخرة؟ متى قال هذه الوصية؟ استحضر الزمان وأنت تقرأ الوصية، استحضر الزمان. قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. بعض الناس في الأزمنة المتأخرة إذا حذر من الأهواء ومن البدع يتعاظم هذا التحذير ويتكاثر هذا التحذير، ولسان حاله يقول: أين الأهواء حتى نحذر منها؟ وأين البدع حتى ننهى عنها؟ وربما قال نحن ولله الحمد على الإسلام وعلى السنة وعلى الاستقامة ما عندنا شيء من الأهواء ولا عندنا بدع، فلما التحذير منها وما الحاجة إلى النهي عنها؟ وربما قال بعضهم بهذا الأسلوب بدعة ما فيه إلا بهذا الأسلوب، بعضهم يتكلم يتكاثرون التحذير من الأهواء والبدع والنهي عنها، مع أن أئمة السلف رحمهم الله لهم مصنفات خاصة أدركوا خطورة البدع فأطالوا في النهي عنها والتحذير منها وجمع الدلائل في بيان خطورتها. فالمصنف هنا ينبه يقول: وأنت تقرأ هذا الأثر المشتمل فيما اشتمل عليه على التحذير من الأهواء والبدع والتحذير عن رغبة عن الإسلام إلى حيث الأهواء والبدع، يقول أيضا استحضر الزمان الذي قيل فيه هذا الكلام، فإن استحضارك للزمان يوجد عندك ماذا؟ يوجد عندك تأثر أكثر بهذا الأثر. لماذا؟ لأنك ستقول إذا كان هذا الإمام قال هذا الكلام في زمانه فكيف بزماننا والناس في كل عام يرذلون؟ فلئن كان الناس في زمانه يحتاجون إلى هذا التنبيه فالحاجة إلى ذلك في زماننا أبلغ وأمس. وأعظم من نهي أبي العالية عن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر في كل خطبة: وإياكم محدثات الأمور، والذي أمامه صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، أنصار الدين وأعوانه، ويكرر في كل خطبة: إياكم محدثات الأمور. ولما أوصاهم وصية ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم كما في حديث الأرباط بن سارية، قالوا كأنها وصية مودع فأوصنا، فقال في وصيته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولا يزال السلف تتوالى وصاياهم بالتحذير من البدع والنهي عنها وبيان خطورتها وضررها على الإنسان، والنقول عنهم في ذلك كثيرة. استحضار الزمان الذي قيلت في هذه الوصية فيه فائدة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. أبو العالية ما هو زمانه؟ أبو العالية من كبار التابعين، أبو العالية من طبقة كبار التابعين، وطبقة كبار التابعين هم من أدركوا كثير من الصحابة. وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يسلم، كان مشركا، لم يلقه ولم يسلم، كان مشركا، كان على الشرك، وأسلم في خلافة أبي بكر، أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولقي أبا بكر وأسلم في خلافته، وروى عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وآخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله عليه بالإسلام ومن الله تبارك وتعالى عليه بلزوم السنة، وكل من الإسلام والسنة نعمة عظيمة. ولهذا كان يقول كما في شرح الاعتقاد اللالكائي وغيره، يقول: لا أدري أي النعمتين أعظم، لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك للإسلام، أو أن جعلني على الإسلام بدون أهواء، أو أن عصمني في الإسلام من الأهواء، أو سلمني في الإسلام من الأهواء. يقول لا أدري أي النعمتين أعظم، نعمة الإخراج من الشرك إلى الإسلام، ونعمة المحافظة على السنة مع البعد عن الأهواء والحذر منها. فيقول أنا لا أدري أي النعمتين أعظم، كل منهما نعمة عظيمة جدا، فلا أدري أي النعمتين أعظم، مشيرا إلى عظمة هاتين النعمتين. فكان كثير التحذير رحمه الله من الأهواء والبدع، والأهواء بدأت تظهر في الناس، بدأت تظهر في الناس، وفي ذاك الوقت بدأت بدور الفرق المنحرفة الضالة بدأت تظهر، وأنكرها يعني بدأت تظهر في أواخر عهد الصحابة، وأنكرها الصحابة وتبرأوا منها، وتبرأ منها أعلام التابعين وأعيانهم، وتبرأ منها كل من كان على نهج السلف وجادتهم وطريقهم. الشاهد أن التحذير من الأهواء إذا كان في زمان أبي العالية، زمن أكابر التابعين الذين أدركوا الصحابة ولقوا الصحابة وأخذوا عنهم، فكيف بالأزمان المتأخرة؟ فالمصنف ينبه على هذه، ينبه على هذه، كأنه يقول إذا كان في ذاك الزمان الحاجة ماسة إلى التحذير من الأهواء، فكيف بزماننا، فكيف بزماننا. قال واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وهذه فائدة، اتباع الأهواء رغبة عن الإسلام، لأن الأهواء ليست من الإسلام، الأهواء ليست من الإسلام، الإسلام هو شرع الله الذي أمر به وأذن به سبحانه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والأهواء ليست منه. فمن رغب في الأهواء فهو راغب عن الإسلام. قال حذر من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وهذا واضح في كلام أبي العالية المتقدم، فلا ترغبوا عنه، لا ترغبوا عنه أي الإسلام، إلى أين؟ إلى حيث الأهواء المخالفة له. قال وتفسير الإسلام بالسنة، تفسير معطوف على زمانه، معطوف على زمانه، يعني واعرف زمانه وتفسير، هذا أمر آخر اعرفه، اعرف تفسير الإسلام بالسنة والإسلام. فحيث فسر رحمه الله أي أبي العالية الإسلام بالسنة وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام. عندكم الإسلام؟ ما؟ كأن الله أعلم زائدة. قال وتفسير الإسلام بالسنة، وتفسير الإسلام بالسنة. فأبو العالية فسر الإسلام بالسنة ولزوم الصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فأيضا اعرف هذا، اعرف أن الإسلام هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صراط الله المستقيم. وخوفه أيضا هذه معطوفة على زمانه، اعرف زمانه وتفسيره الإسلام بالسنة. وخوفه، خوفه على من من الأهواء؟ خوفه على من؟ يخاف على من من الأهواء؟ قال وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم، لأنه هو من كبار، من طبقة كبار التابعين، الطبقة الثانية التي تلي الصحابة. لما قسم العلماء الناس أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو أهل العلم إلى طبقات، الطبقة الأولى الصحابة، والطبقة الثانية طبقة كبار التابعين منهم أبو العالية. فوصيته هذه وصية لأكابر علماء التابعين وأعلامهم، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. وخروج الإنسان عن السنة والكتاب بماذا؟ بالأهواء. ولعلكم تذكرون حديث معاوية الذي أشار المصنف فيما سبق إليه وذكر طرفا منه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه سيخرج في الناس أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فكان يخاف على أعلام التابعين وأعيانهم وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب بسبب الأهواء التي تجرف. وهنا أيضا لك أن تقول واعظا نفسك وغيرك: إذا كان أبو العالية رحمه الله خاف على علماء التابعين وأعيانهم وأعلامهم من الأهواء أن تجرفهم وتبعدهم عن الكتاب والسنة، فكيف بمن ليس بمن هو ليس من العلماء، وكيف بمن هو في الأزمنة المتأخرة لا علم ولا أيضا قرب زمان؟ فالخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده أشد. الخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده بالكتاب والسنة أشد. أضف إلى ذلك أن مع قلة العلم وبعد الزمان عن السنة ثمة مخاطرة بالدين. تجد الواحد لا يبالي، يسمع لأهل الأهواء لأهل البدع، يقرأ لكل أحد يخاطر بدينه. عبد الله بن المبارك كان مرة في مجلس فدخل عليه رجل من أهل الأهواء وأراد أن يقرأ آية من القرآن، فقال: اخرجوه عني. قال: آية من كتاب الله؟ قال: اخرجوه عني. فلما أخرج قيل: إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. فقال عبد الله بن مبارك ومن أئمة السلف وعلماء التابعين: قال: خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. خشيت أن يطرح في صدري شبهة تجلجل، يعني تتقلب في قلبي وفي صدري حتى أموت، ما أستطيع أن أخرجها. وكان طاووس يمشي مع ابنه فمروا برجل من أهل الأهواء فأراد أن يتكلم، فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه إبراهيم: أدخل أصبعيك في أذنيك. فلما بدأ يتكلم ذاك الرجل صاحب الهوى التفت طاووس إلى ابنه إبراهيم وقال: يا إبراهيم أشدد، يا إبراهيم أشدد، يعني أدخل أصابعك جيدا في أذنيك بحيث لا يصل إليك ولا كلمة. يخافون من الأهواء وعندهم علم وفقه ومعرفة بالسنة، وفي الأزمة المتأخرة لا علم ولا فقه ولا معرفة بالسنة، وتجده يجلس أمام القنوات الفضائية يسمع لكل أحد، وتجده يجلس أمام الشبكة العنكبوتية يقرأ لكل أحد، وتجده يفتح كل مجلة ويقرأ كل كتاب ولا علم عنده. ولهذا ترى في زماننا هذا وبكثرة يسأل الناس عن بدع ومحدثات، يتصلون بأهل العلم ويقول: هل يجوز أن نذكر الله بكذا وكذا؟ هل يجوز أن نفعل كذا في اليوم 10 مرات؟ وهي بدع ما لها دليل ولا لها أصل، فيقبلون على سماع أشياء يحتاجون بعد ذلك إلى سؤال أهل العلم لتنبيههم على خطأها، ثم هل يقتنع بأنها خطأ أو لا يقتنع، هذه مسألة ثانية. بعضهم مع قول أهل العلم له أن هذا الأمر لا أصل له ربما لا يقتنع، تستهويها البدعة وتستميله وتجرفه لا يقتنع، وربما قال له مضل دعك من هؤلاء ما بقي شيء، كل شيء بدعة ما تركوا شيء. وقول ما تركوا شيء أي من البدع، أما من الإسلام ما حذر منه أهل العلم ولا يحذرون منه، وإنما يحذرون ما خالف الإسلام وما لا دليل عليه في الإسلام، ما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ودأبوا أئمة العلم وعلماء السلف في قديم الزمان وحديثه الترغيب في الإسلام الذي هو السنة والتحذير من الأهواء التي هي البدع المحدثات، ولكن بسبب الجهل وتراكم على الناس أصبح التحذير من البدع يعد خطأ. لما؟ للرغبة في البدع من جهة، والرغبة عن السنن من جهة أخرى. ولهذا يظهر في بعض المجتمعات إقبال شديد على بدع لا يفرط فيها، وفي المقابل يفرط في فرائض من فرائض الإسلام. صلاة الفجر لا يحافظ عليها، وبعض البدع لا يفرط فيها مهما كان الأمر ومهما كانت ظروفه ومهما كانت أحواله، لا يمكن يفرط فيها ويفرط في فرائض. ولم تحدث بدعة ولم تقم بدعة إلا أميت في مقابلها سنة أو سنن، كما نبه على ذلك أهل العلم. فالمسألة جد خطيرة، احتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه على العلم والتعلم والسنة ومعرفتها، ولا يخاطر بدينه، لا يخاطر بدينه بالسماع لكل أحد والقراءة لكل أحد. فهذه نوع من المخاطرة بالدين، وقد حذر منه أهل العلم في قديم الزمان وحديثه. قال: وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك أي بهذا التأمل، إذا تأملت في هذه النقاط في أثر أبي العالية، إذا تأملت زمانه هذا واحد، إذا تأملت تفسيره للإسلام بالسنة اثنين، إذا تأملت تخويفه لأعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب هذه ثلاثة، إذا تأملت في هذه النقاط يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم، ما معنى أسلم؟ تتبين لك هذه الكلمة، كلمة أسلم وقول إبراهيم أسلمت لرب العالمين، معنى هذه الكلمة تظهر لك بتأمل كلام أبي العالية. لماذا؟ لأن في الناس خلق يقول كل واحد عن نفسه إنني مسلم، وبعضهم ليس عندهم الإسلام إلا اسمه، ليس عندهم الإسلام إلا اسم الإسلام، وبعضهم عنده الإسلام وعنده بعض مال لكن عنده أمور مخالفة له، وبعضهم عنده شيء مع الإسلام وعنده أمور تنقض الإسلام، يعبد غير الله، يشرك مع الله غيره في العبادة، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، يصرف عبادة لغير الله، عنده أعمال من أعمال الإسلام وعنده عقائد تهدم الدين، تهدم الدين. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يكون عنده أمور محبطة. الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قد يكون عند الإنسان أعمال ولكن عنده أيضا محبطات لها. فيقول: أنت إذا تأملت في هذه النقاط المتقدمة ستعرف معنى أسلمت لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم، ليس كأنه يريد أن يقول ليس الإسلام مجرد انتساب، ليس الإسلام تدين بما يريد العبد وما يهوى من أعمال، لا ليس الإسلام ممارسات كيفما كانت، الإسلام استسلام لله بما شرع، استسلام لله بالإخلاص بما شرع أي بلزوم الكتاب والسنة. فمن لم يستسلم لله فجعل مع الله شريكا ليس بمسلم، ومن رغب عن دين الله الذي هو في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فليس بمسلم. الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بما شرع تبارك وتعالى وبما أمر عز وجل عباده به. فيقول أنت إذا تأملت الكلام المتقدم ستعرف معنى هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها الأمر بالإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى، وستعرف أنه لا يكفيك حظا ونصيبا من الإسلام مجرد الانتساب أو مجرد أعمال معينة وبالمقابل مناقضة ومخالفة للإسلام في العقيدة أو العمل، لا يكفي، أو أن يرغب الإنسان عن الإسلام باتباع الأهواء لا يقيم للكتاب والسنة وزنا ويجعل إمامه هواه أو يجعل إمامه متبوعه من أئمة الضلال ودعاة الباطل، أو يجعل إمامه ذوقه أو نحو ذلك من الأمور التي بسببها وبسبب التعويل عليها حدث في كثير رغبة عن الإسلام إلى حيث الضلال والباطل. قال وقوله، أي أيضا يتبين لك معنى قوله وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يتبين لك الإسلام الذي وصى يعقوب إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بنيهم به ما هو وما حقيقته، فبالكلام المتقدم يتبين لك ذلك. وقوله تعالى أيضا يتبين لك قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي الرغبة عن ملة إبراهيم؟ اقرأ قول ابن العالية فلا ترغب عنه، لا ترغب عنه، تعلموا الإسلام فلا ولا ترغب عنه، ثم فسر الإسلام بالسنة، فالرغبة عن السنة إلى الأهواء هذا من الرغبة عن ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، لزوم شرع الله تبارك وتعالى. وكم من أقوام يمارسون عبادات وأذكار مهلكة ومضنية وشديدة ومتعبة ولا يقيمون وزنا للأذكار المشروعة، بل لا يعرفونها، تجدوا لا يعرف الأذكار الصحيحة التي تقال في الصباح وفي المساء، ثم يقوم في الليل على قدميه يهز وسطه ويقفز قفزا ويردد كلمات غير مشروعة، فالعمل منكر والقول منكر، وهو في قرارة نفسه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله، وربما يرى نفسه من أحسن العباد لله تبارك وتعالى بالرقص والهز والقفز وترداد كلمات ليس من شرع الله تبارك وتعالى التقرب إلى الله بها. حتى إن أقواما هجروا أفضل الكلمات لا إله إلا الله وانتقصوا من قدرها، وقالوا إن الذكر إنما يكون بالضمير هو، وقالوا هذا ذكر الخواص، أما العوام فلهم لا إله إلا الله، أما ذكر الخواص فالضمير هو، ويرددون هذا الضمير بصوت واحد جماعات وربما مع قفز ورقص، ويرددون بصوت واحد الضمير. حدثني أحد من اهتدى من هؤلاء عن هذا العمل، قال كنا نجتمع في حائط، يعني في بستان، عدد كبير، ونردد الضمير هو بصوت واحد وقتا طويلا، قال لي هو نفسه بالحرف الواحد، قال لي لو كنت وراء الجدار تستمع إلينا ولا ترى شخصنا، تسمع الصوت ولا ترى شخصنا، لم يقع في قلبك شك أن من وراء الجدار ليس من بني آدم. يقول لا يقع في قلبك شك إذا كنت لا ترانا. سمى لي حيوانا من الحيوانات. يقول لا يقع في قلبك شك، وهم بزعمهم أنهم في ذكر لله تبارك وتعالى. ثم لا إله إلا الله التي قال عنها عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله ينتقصونها. وفي وصية نوح لابنه قال يا بني قل لا إله إلا الله فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. ثم يرغبون عنها ويشتغلون بمثل هذه الأمور، هذا كله من الضياع، وهي ممارسات تفعل وتمارس على أنها من الدين. وأشنع من هذا وأفضع من يجعل دعاءه لغير الله طالبا مدده أو عونه أو غوثه من نبي أو ولي أو ملك أو حجر أو شجر، أو يقول في مناجاته يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الضياع، هذا كله من الضياع، ضياع الدين بالرغبة عنه وعن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أمور كثيرة جدا حذر منها العلماء ونهوا عنها وبينوا خطورتها، وهي تتكاثر في الناس وتدرج بينهم عندما يجهلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتأتي وصية أبي العالية في مكانها تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، ولتكن هذه لك قاعدة في تعلمك عندما يعلمك معلم أو ينصحك ناصح بأمر ما، تأكد هل هو من الإسلام أو ليس منه. فإذا قلت له ما دليل ذلك وروى لك دليلا عليه منام، أو قال هذا شيء عرفناه بالذوق، أو قال مثلا هذا خلاصة أفكارنا أو أفكار مشايخنا إلى غير ذلك من الكلام، دعه جانبا. الإسلام قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام. وجادة السلف رحمهم الله في تعليم الإسلام هي هذه، يضعون أبواب ويذكرون تحتها آيات وأحاديث، هذه جادتهم، تعليم الإسلام بتعليم الناس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينجي الإنسان من الهلاك إلا تعلم الإسلام، الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا بفهم السلف، بفهم السلف. والمصنف رحمة الله عليه هنا يعطيك منهجا في فهم النصوص، لم يستقل هو هنا بفهمه، وإنما أورد لك كلام أبي العالية ونبهك على فوائده. فالعلم الذي قدمه لك آيات وأحاديث ثم أوضح لك معناها من كلام من السلف، وهذا هو المنهج الصحيح، أخذ العلم من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بعض الناس يدخل في فهم الكتاب والسنة وفهم بعض الآيات وفهم بعض الأحاديث بتخرصات أو بخرافات ترد على عقله، ويحاول أن يركبها فيجعلها فهما للقرآن، أو ربما سماها فتح. أحد المصنفين كتب كتابا حول القرآن الفتوح الإلهية، خرافات كلها، فتوحات سماها، فتوحات إلهية، ويذكر فيها أشياء من الخرافات. فهذه الأمور ينبه المصنف على الحذر منها، حتى وإن سميت ما سميت وزينت، ويحذر منها ويكون في فهمه للآية والحديث مستندا إلى فهم السلف الصالح. وهذه جادة مباركة فيها السلامة وفيها الخير وفيها البركة. والمصنف لما ذكر لك الآيات في إقامة الوجه للدين والأحاديث في هذا المعنى أعقب ذلك بهذا الأثر لأحد كبار التابعين وهو أبو العالية رحمه الله، ثم نبهك على شيء من فوائده العظيمة. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار، يعني أن ذكره لهذه الآيات الثلاث مثال، وإلا فإن أثر أبي العالية يعينك على فهم القرآن والسنة الفهم الصحيح. وليس أثر أبي العالية فقط، بل الآثار التي عن التابعين وأتباعهم وأئمة العلم المتقدمين تعينك على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، الإسلام والإيمان وأركان الإيمان وأركان الإسلام، هذه الأصول الكبار العظيمة معرفتها وتعلمها والسير فيها على جادة سوية وهدي قوي لا يكون إلا بالرجوع إلى فهم السلف الصالح. أما إذا استقل الإنسان بفهمه فإنه قد يدخل عليه أنواع من الانحرافات يراها سدادا وهي انحراف. قد قال الإمام أحمد: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني من السلف رحمهم الله، لأن فهمهم أسد وقربهم من زمن النبوة وصفاء القلوب وحسن العلم والسلامة من الأهواء. ما كانت الأهواء تصل إليهم حفظهم الله سبحانه وتعالى منها، ويحافظون على السلامة من سماعها، لا يسمع إلا السنة ولا يتيح فرصة لصاحب هوى أن يتكلم عنده. هل يقارن فهم شخص بهذه الصفة بشخص ذهنه مشوش وأفكاره مضطربة ويسمع يعني لكل أحد ثم يريد أن يبين معاني الإسلام وذهنه مليء بهذه التشوشات؟ هل يقارن أمثال هؤلاء بأئمة السلف بصفائهم ونقائهم وزكائهم وحرصهم وعبادتهم؟ جمعوا بين العلم والعمل. أبو العالية علمه هذا أخذه بروية وبأنات وبتؤدة، حتى قال في ترجمته: أذهب إلى الشخص ليتعلم عنه فأنظر في صلاته، أنظر في صلاته. فجمعوا علمهم هذا بوقت وبأنات وعن أئمة وأكابر، فهل يقارن علمهم بعلم غيرهم؟ فإذا فهم السلف ضرورة. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو هذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: خير الناس قرني. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومالك رحمه الله يقول: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا. سيأتي معنا أثر ابن مسعود لما رأى بعض الذين يذكرون الله بصفة محدثة قال: أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. فمثل هذه الأمور تبين لك ضرورة الارتباط بفهم السلف الصالح رحمهم الله لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والناس عنها في غفلة، أي هذه الأصول وهذه المعاني العظام، الناس عنها في غفلة بسبب الجهل وتراكم الأهواء وتنوع الفتن وطروقها للناس من مجالات كثيرة ووسائل عديدة. الناس عنها في غفلة، عن هذه الأصول العظيمة. قال وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب, يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها, يعني أمثال هذه الأحاديث. وهذا كما قلت ينبهك على قاعدة مفيدة وأصل شريف في العلم, وهو العناية بفهم السلف, العناية بفهم السلف لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع التفسير عند أهل العلم التفسير بالمأثور, تفسير بالمأثور, تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالحديث وتفسير القرآن بالمأثور. ولهذا تقرأ في ابن جرير وفي ابن كثير وغيرها من كتب التفسير المأثور عقب كل آية ينقل لك في الغالب عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي العالية وعن غيرهم المعنى, معاني الآيات. وترى في تفسير الآيات كلام مختصر جدا لكنه فيه الكفاية والغنية. وبعض التفاسير المطولة, بعض التفاسير المطولة التي لم تنهج نهج السلف قيل عن بعضها فيه كل شيء إلا التفسير, قيل في بعضها فيه كل شيء إلا التفسير, يعني مجلدات, مجلدات كبار وبزعم من كتبه يفسر القرآن, ولما نظر فيه العلماء وقالوا هذه الكلمة, قالوا فيه كل شيء إلا التفسير. فتجد بعض الناس يرغب في هذه التفاسير المتأخرة ويحذر من فهم السلف ويقول هذه تواكب العصر, تواكب العصر, ولو قال تواكب البدع لكان أوفق, وتلك تواكب السنن. وعندما يشتغل الإنسان بهذه التفاسير يذهب عن حقيقة الإيمان, عن حقيقة الإيمان وعن حقيقة ما دل عليه القرآن, إلى أن يسبح بأفكاره, أن يسبح بأفكاره وخياله وعقله وفكره, ويورد تصورات, يورد تصورات يجعلها هو نفسه فهما للآيات, بمعنى أنه تصور أولا ثم أراد أن يفهم القرآن على خلاف طريقة السلف. السلف رحمة الله عليهم كانوا يأتون للقرآن متجردين عن الأهواء وعن غيرها ويريد أن يفهم القرآن, أما الخلف يأتي وعنده تصورات معينة ثم يريد أن يفهم الآيات على ضوء تصوراته فيلوي المعاني إلى حيث يريد, وهذا ما يسمى بالتحريف, تحريف المعاني, كالذي كثر في كتب الخلف ووجد التفاسير مبنية على تحريف وتأويل في صفات الله, في أسمائه, في الأحكام ما يتعلق باليوم الآخر وبأمور أخرى كثيرة وجد فيها مثل هذه الأشياء. فالمصنف رحمه الله ينبه على هذه الفائدة العظيمة, وهي ضرورة وأهمية الرجوع إلى فهم السلف وعلم السلف رحمهم الله, وهو كلام كما قدمت عن ابن القيم قليل كثير البركة. قال وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن, لاحظ هذه الكلمة مهمة جدا في التنبيه على خطأ متكاثر في الناس. أما من يقرأ, أما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله, يعني مثلا يقرأ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه, الحمد لله حنا في عافية من الرغبة في الإسلام, الحمد لله مسلم وأصلي وأنا في عافية من الرغبة عن الإسلام, لست من هؤلاء, آمن. وتجده يحيط به الجهل وتحيط به البدع وتحيط به الخرافات وتحيط به الأوهام, وفي الوقت نفسه آمن ومطمئن ويقرأ الآيات, ليس لا يقرأها, يقرأها ويمر عليها مرات ولكنه يقول هذه لا تعنيني, لا تعنيني, أنا لست من. وإذا قرأت عليه هذه الآيات وأمثالها ونبه على الخطأ التي فيها الخطأ الذي عنده في مخالفته لهذه الآيات يغضب، وغضبه مبني على امتلاء قلبه بالهوى، وإلا لو أن الإنسان قلبه راغب في السنة إذا حذر من الخطأ يقبل لا يدبر. قال: وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا. يعني يقول هذه الآيات لا تتحدث عنا، ربما يقول هذه خاصة بالمشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تعنينا ولا تخصنا. تجد يستغيث بغير الله، وإذا قيل له ومن أضل ممن يدعو من دون الله يقول لا، هذه كفار قريش، وين رايح أنت؟ هذه في كفار قريش ليس لنا بها علاقة. ورب العالمين يقول: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ إذا وجد الكفر في أي وقت ووجد الشرك في أي زمان وبأي أسلوب ومن أي شخص، الحكم واحد، الحكم واحد. وقل هذا في 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 عموم الآيات. والسلف بل الأنبياء كانوا يخافون على أنفسهم. إبراهيم الخليل ذكر الله عز وجل دعاء في القرآن، وهو الذي كسر الأصنام بيده، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا دعاء إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام لهم: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فالشرك إذا كان الإنسان آمن من الشرك وآمن من البدعة وليس خائفا ولا يقول بصدق اللهم أعذني من الشرك اللهم أعذني من البدع، آمن ويظن أنه بريء من هذه الأشياء وسالم منها، هذا على خطر. وقد قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله أن يكون ما يكون عليه نوع من الاستدراج له، إما توسع في المال أو توسع في الرزق أو أشياء من هذا القبيل، ثم هو يقيم على شركيات أو يقيم على بدع أو على ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم في قرارة نفسه يرى أن عمله أصح الأعمال وعباداته أزكى العبادات، هذا على خطر إذا كان على هذه الصفة. قال: أفأمنوا مكر الله. وهنا ملاحظة أشار إليها الحسن البصري رحمه الله في بعض كلامه، قال: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المحسن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل والاتباع ولزوم السنة ويجتهد في الطاعات والعبادات وهو خائف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والآخر المنافق يسيء وهو آمن، يسيء بفعل الشركيات بفعل الضلالات وهو آمن، يرى نفسه من أحسن الناس وأصلحهم حالا. ابن أبي مليكة من أجلة التابعين أدرك عددا من الصحابة، يقول رحمه الله يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، صلاح في العمل وخوف، يؤتون ما هو قلوبهم وجلة، وغيرهم فساد في العمل وضعف في العمل وقصور في العمل وأمن، يرى نفسه من أصلح الناس وأزكاهم، وهو مضيع في أعماله وفي عباداته وفي أموره. فهذه مصيبة. وصلاح الإنسان بأن يعود بنفسه إلى اتباع الرعيل الأول الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، يقرأ كلامهم، يتأمل في سيرهم، يجد فيها صلاحا وزكاء وقدوة. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. نحن مشكلتنا الآن نقرأ لكل أحد إلا سيرة السلف، نقرأ لكل أحد إلا سيرة السلف. سيرة السلف نحن في 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 غربة عن قراءتها ومعرفتها، ونقرأ لكل أحد. ثم يريد مع ذلك الإنسان لنفسه أن يبقى على سلامة في صحة إسلامه وسنته واتباعه.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب العظيم، باب فأقم وجهك للدين حنيفة، بهذا الحديث، حديث ابن مسعود، لأنه يبين لك المسار الصحيح ويحذرك من المسارات المنحرفة. فيقول ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم قال: هذا سبيل الله، يعني خط خطا مستقيما ليس فيه عوجاج ولا انحراف، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. انتبه هنا إلى فائدة لطيفة، خط خطا مستقيما بدون الخطوط، بدون الخطوط، خط خطا مستقيما ثم قال: هذا سبيل الله، يعني خط مستقيم. ثم بعد ذلك خط في جنبه الخطوط عن يمينه وعن شماله، وقال في وصفها: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه سبل، أي أنك إذا أسلمت واستقمت ومشيت على الصراط سيأتيك على يمينك وعلى يسارك على مد الصراط إلى أن يتوفاك الله، سيأتيك باستمرار على يمينك وشمالك ماذا؟ مفترقات في الطرق، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه السبل ترجع في جملتها إلى سبيلين: سبيل شهوة وسبيل شهوة، إما شبهات أو شهوات. شبهات تفسد العقائد والعلوم، شبهات تفسد العقائد والعلوم، أو شهوات تفسد الأعمال والسلوك، أو شهوات تفسد الأعمال والسلوك، وهي متنوعة. فالسبل بتنوع ما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بالشهوات. فهذه تأتي الإنسان ما دام ماضيا على صراط الله المستقيم إلى أن يموت، وهي لا تزال تأتيه حتى في لحظاته الأخيرة، حتى في ساعات الاحتضار لا يزال الشيطان حريصا على الإنسان، وقد أيضا يرافده ويعاونه من شياطين الإنس، من يحضرون عند الميت ليثبت على الكفر أو ليثبت على الضلال أو ليثبت على البدعة. فيحتاج الإنسان في سيره، يعني في تحقيق معنى الآية: فأقم وجهك ديني حنيفا، ألا يميل لا شمال ولا يمين إليه السبل، بل يظل مستقيما على يبقى مستقيما على صراط الله المستقيم. قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هل المراد هنا بالشيطان شياطين الجن، أم أنه يشمل شياطين الإنس؟ والله عز وجل قال: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فليس خاصا بهذا، ويدخل تحت قوله على كل سبيل منها شيطان قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم في الباب نفسه: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم فيها قذفوهم فيها في النار. فهؤلاء الدعاة قد يكونون من شياطين الجن، وقد يكونون من شياطين الإنس، وهم خلطاء الشر وقرناء الفساد. ولا يلزم أن يكون الواحد منهم قرينا للإنسان ملازما له. الآن أصبحت الخلطة لا تختص بالمجالس من الأشخاص بل بالمشاهد، وهذه وسيلة في العصر للخلطة أمام القنوات الفضائية، أمام الشبكات العنكبوتية. وأن يحصل في زماننا، يحصل في زماننا بسبب وجود هذه الآلات، آلات الفساد، يحصل خلوات غير شرعية يتورط فيها كثير من الناس. خلوات غير شرعية، يكون وحده في غرفة وأمامه ماذا؟ القنوات، وأمامه تلك الشبكات العنكبوتية، وفيها من وسائل الانحراف في الشبهة والشهوة، في الشبهة والشهوة الشيء الكثير. ثم يلتفت الشخص في الغرفة التي هو فيها، وإذا الباب مغلق ولا أحد من الناس يراه، فيكون في خلوة مع أدوات الفساد، فتعبث به، تعبث به، يجلس أمامها وهو مطمئن أنه لا أحد من الناس يراه، ورب العرش يراه. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه. وربما لو فتح عليه الباب وهو في تلك الخلوة لاستحيا من الناس أن يروه ويشاهد ما يشاهد وينظر إلى ما ينظر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله، استحي ممن خلقك، الذي يراك، اطلع عليك في خلوتك وفي جلوتك، في غيبك وفي سرك وفي علانيتك، اتق الله حيثما كنت. فمن هذا من ضعف الدين، كل هذا من ضعف الدين ورقته، ومن المخاطرة، مخاطرة الناس بأديانهم. ثم ينشأ عن مثل هذه الخلوات تحلل في الأخلاق، في العقول، في الأفكار، في العبادات، في الأعمال، تبدأ حال الإنسان تتفلت. حتى إن بعضهم مع طول مجالسته أنكر نفسه، أنكر قلبه بسبب هذه الأمور. فالدعاة على أبواب جهنم والسبل التي على كل سبيل منها الشيطان في زماننا هذا اتسعت واستجدت في الزمان أمور لم تكن موجودة قبل. أصبح الإنسان في بيته وفي غرفته فساد العالم كله يصل إليه. وكانوا قديما الكفار سبيلهم إلى الوصول إلى عقول المسلمين أو أفراد المسلمين ضعيف جدا. قديما كان وصول الكافر إلى عقل المسلم ضعيف، وين يصل إلى عقله؟ قبل وجود الآن القنوات هذه، وقبل وجود الوسائل الموجودة، قبل وجود وسائل الاتصال الحديثة، الكافر من أين له أن يصل إلى عقل المسلم؟ انظر قرى المسلمين في بلدانهم، من أين يصل الكافر إلى عقله؟ ما له إلا طريق واحد أن يأتي، وإذا دخل عليهم في قريتهم طردوه، ما أحد يستمع له. لكن الآن بسبب وسائل الاتصال الحديثة والقنوات وغيرها أصبحت سموم العالم وحثالات البشر وزبالات العقول وعفن الكفار، كل هذه الأمور تأتي وتصب في العقول، وتجد الأولاد والنساء وغيرهم يسمعون، وبعدين وضعت لهم قواعد توسع لهم قاعدة السماع لكل أحد. يعني مثلا يقول: لماذا الانطوائية؟ مثلا لماذا الانطوائية؟ يأتون بعبارات غليظة شيئا ما وتزاحم عقل الإنسان، ويريد أن ينفك منها فلا يكون انطوائيا، فينظر مثلا للإباحية مثلا حتى لا يكون انطوائيا، أو ينظر لشبهات أهل الضلال وأهل البدع، أو مثلا لماذا التقوقع، مثلا يقول لماذا التقوقع، يأتون بعبارات غليظة يضربها قلب الإنسان أو عقله، ثم يفتح له أبواب ليسمع لكل ناعق وينظر لكل أحد حتى لا يكون بزعم أولئك متقوقعا أو منطويا أو منعزلا أو متحجرا. لماذا التحجر؟ يقول لماذا، يأتون بعبارات قوية جدا ومن يخاطب بهذه العبارات ضعيف العلم، ضعيف الإيمان، ضعيف الفهم، فيريد أن لا يكون متقوكعا ولا متحجرا ولا من أهل هذه الأوصاف، فيبدأ يفتح كل شيء وينظر إلى أن تتخلخل العقائد والأعمال. فهذه خطورة بالغة جدا، يحتاج من أراد أن يقيم وجهه للدين حنيفا أن يجاهد نفسه في البعد عن هذه الأمور، وأن يحفظ نفسه من الوقوع في هذه الأشياء. قال وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعذنا من البدع والأهواء، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.